المعلومات اللي عند يعني الشيخ حمد عند الكثير من الجماعة، والمعلومات اللي عندي عن الشيخ أحمد ما أظن تزيد عن المعلومات اللي عند طلاب العلم اللي لهم علاقة بالشيخ أحمد، إما بالهاتف وإما بدراسة كتبه المعروفة المنشورة. لكن إن شاء الله غدا ممكن أتكلم بما يسر الله، ومن طلابه من يجمع ترجمة له وتطبع إن شاء الله وتنشر إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم. يقول السائل: ما رأيكم في تعلم علم الفلك الزراعي للاستعانة به في معرفة مواقيت بذر الثمار لاندثار هذا العلم، فهل استمر فيه؟
هذا ليس من ضروب السحر ولا من شعبه. تعلم منازل هو كتعلم كعلم الأوقات التي نعرفها الآن والشهور. علم المنازل ليس محظورا لمن يحسنه، لكن الذي هو محظور ومن السحر علم النجوم، الذين يتعاطون ينظرون في النجوم ويستدلون بها على الحوادث الأرضية. هذه المسألة قد بحثت على مستوى كبار أهل العلم، واتفق الجمهور على أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله مهما كانت الظروف والمسوغات، فإن الوعيد شديد في تعلم السحر والإتيان إلى السحرة وطلب فك السحر منهم لما فيه من التشجيع لهم على هذا الشر المستطيل. فإذا أباح من أباح ذلك بحجة الاضطرار وأنه قد سبقه من سبقه، استفحل أمر السحرة وانتشر السحر، وبدل أن يعملوا خفيتان يعملوا علانية بحجة الضرورة، فشدا لباب الشر وقمعا للفتنة لا يجوز لأحد أن يذهب إلى السحرة ليتعالج مما لديه من السحر، بل يحرم ذلك مطلقا، فلا يباح من العلاج إلا ما هو مباح، والسحر ليس من المباحات بل من المحرمات. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل: في قريتنا جامع به قبران من الناحية الغربية عند الباب، ويوم الجمعة عندما يزدحم المسجد بالمصلين يتوجه الناس إلى هذه القبور، هل الصلاة جائزة في هذا المسجد والحال ما ذكرنا؟
إذا كانت في رحبة المسجد وفي مصلى الناس فلا يجوز الصلاة في المسجد، والواجب على العقلاء وأهل العلم في هذه القرية أن يعالجوا القضية بواسطة السلطة، القضاء أو الولاية الإمارة، ويبينون لهم بالتي هي أحسن، فينجحون بإذن الله تعالى في تغيير هذا المنكر الكبير. وإلا فالأصل أن القبور إذا وضعت في المساجد يجب أن تنبش، ولا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر طالما هو من بقعة القبر، من بقعة المسجد.
الحج عنه علما أن جده لم يعلم أن ذلك شرك كما قال هو.
الشرك لا يعذر بجهله أحد إلا من لم تبلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يسمع أن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا، فهذا له حكم آخر. أما من يسمع أن الله أنزل قرآنا وأرسل رسولا وأمره بالتوحيد، أمره ليأمر الناس بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، فلا يعذر مثل هذا ولا يحج عنه، لأن من مات على الشرك فإنه من أصحاب الجحيم.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل: إذا ثبت في التحليل الطبي
الآية الكريمة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا مات وهو مشرك الشرك الأكبر لا يستغفر له أحد ولا يحج عنه أحد ولا يدفع عنه قربة. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل: إذا ثبت في التحليل الطبي أن هذا الرجل لا يصلح أن يتزوج بهذه المرأة، فهل لولي أمر المرأة أن يرده لهذا السبب فقط؟
هذا سبب شرعي، الأطباء قولهم معتبر. إذا كان فيه عيب من العيوب أو مرض من الأمراض يرد به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا لا أريد أن يشاهد أهل بيتي القنوات التي يظهر فيها الدعاة الإخوانيين والحزبيين والتي تظهر الأناشيد، وكيف أوجههم وأنصحهم بالحكمة والموعظة أو بيان خطر هذه القنوات؟
الذي يقول إيش أولا؟
يعني هو لا يرغب أن يشاهد أهل بيته القنوات التي تظهر الدعاة الحزبيين.
حقيقي معه حق، القنوات التي لا يستفاد منها في دين ولا دنيا مشاهدتها ضرر، وأقل شيء عبث إذا لم يكن فيها ضرر، علما أنها ضررها معروف وملموس، إما بظهور النساء الكاشفات العاريات، وإما بظهور هؤلاء السحرة، أشياء كثيرة ضارة غير نافعة في الدين والدنيا. فعليه أن يعلم أهل بيته، يبين لهم الحق ويضع لهم البديل من الكتب الطيبة والأشرطة النافعة. وأما الأناشيد وهذه الأشياء فهذه ضارة غير نافعة. الوضع الشرعي غير هذا، الوضع الشرعي أن يقبض اليسار باليمين، يقبض الكف ويكون أطراف الأصابع على الساعد ولا يتجاوز هذا، هذه السنة، أن يقبض الكف كف اليسرى باليمنى ويكون الأصابع طرف الأصابع على الساعد فلا يزيد على هذا. أما على المرافق هكذا فهذا غير مشروع، وهو الذي يمكن يسأل عنه السائل.
إذا كان في زحمة يعني في ازدحام يضطر
الازدحام، حتى لو أرسل يديه ما عليه، ضرورة لها أحكام. فيرسل يديه، لا حرج عليه إذا لم يجد لها مكان،
ولا يضعها على المفرطين، يعني يرسلها أم يضعها على المفرطين؟
يرسلها أحسن.
يقول السائل: كيف نتعامل مع من يقول لشخص أنت والرسول ما تستحون، مع أنه يقول أنا قد تبت؟
هذا سب للرسول عليه الصلاة والسلام، وسب الرسول لا تقبل توبته في الدنيا، بل يجري معه الحاكم المسلم الإجراءات التي تردع أمثاله. فإذا توب توبة صادقة يمكن تنفعه في الآخرة، أما في الدنيا فمن الذي يعفو عن السب والشتم إلا الشخص نفسه؟ والرسول قد مات عليه الصلاة والسلام،
يعني يبلغ عنه
الشتم؟ فنعم يبلغ عنه الإمارة، ويبلغ عنه القضاء، يبلغ عنه الولاية، حتى يأخذون حق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو القتل. ساب الرسول وشاتم يقتل. قرأوا كتاب ابن تيمية رحمه الله صارم المسلول على شاتم الرسول، هذا شاتم وسب الذي يقول لا يستحي. نعم. إن يعني حصل هذا تأثرا بما يسمع فهو ليس متأثر بالشخص، وإنما هو لما سمع من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا حاصل. ولا يجوز له أن يحب المبتدع كمحبته لصاحب السنة ويقدره كصاحب السنة، لأنه مبتدع خالف أهل السنة والجماعة، فيهجره ويبغضه. أما التأثر فقد يسمع الإنسان كلام الحق ويتأثر منه ويبكي، آيات محكمات وأحاديث صحيحات، الترغيب والترهيب والزجر. إجرام ولم يكن ولم يمتثل التكاليف الشرعية، فما انطبقت عليه الإرادة الشرعية بسبب تخلفه هو. إذا عرفنا أن وقوع أن السحر حق، وأن من أنكره أنكره بدون علم وبدون دليل، ولكنه بمشيئة الله وقدرته لا بطبعه ولا بتأثير الساحر بقدرته، وإنما هو سبب في الشر فيقع السحر بقضاء الله وقدره ابتلاء من الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يحمد على أفعاله ولا يسأل عما يفعل، فلا يجوز أن يقال لماذا أقدر الساحر حتى استطاع أن يفعل الأذى ويلحق بالناس شر، لا يجوز ذلك، ولكن يلام الفاعل، هو الذي يلام الساحر. لما ذكر الشيخ التقدير بما قدره القدير احترز بقوله أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. وهذا هو الكلام الذي تحدثنا عنه قريبا، لأن الإرادة الكونية التي ترادفها المشيئة الإلهية العامة هي التي كتبت في الأزل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم تقع الأمور كما كتبت في الأزل، لا تتقدم ولا تتأخر ولا تتغير ولا تتبدل. القليل والكثير، فهذا التقدير هو الذي أراده الناظم وفق أدلة الكتاب والسنة، لا في الشرعة المطهرة. فالشرعة المطهرة أراد الله عز وجل شرعا من العباد أن يطيعوه فلا يعصوه، وأن يفعلوا الخير ويتركوا الشر، وأن يفعلوا الطاعات ويتركوا المعاصي، وأن يتوجهوا إليه بكل عبادة مالية أو بدنية، إليه وحده دون سواه، وينبذوا عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي أراده الله شرعا، أي في الكتب التي أنزلها وعلى ألسنة المرسلين الذين أرسلهم. وأشار الناظم رحمه الله إلى الدليل الذي يثبت ما قال بقوله أتى في السنة المطلحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك، ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا بيان إلى حد الساحر، وقوع السحر وحد الساحر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته أمر بقتل كل ساحر وساحرة، لأنهم من أهل الفساد في الأرض، يفسدون في الدين والدنيا، فهم من الأعضاء الفاسدة التي يجب إزالتها من المجتمعات. وحفصة رضي الله عنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت، والمعلوم من الأدلة أن الساحر إذا علم بسحره وظهر أمره أنه ساحر أو كاهن أو منجم فإنه يقتل. وهل تعرض عليه التوبة أو لا تعرض خلاف بين العلماء، فبعض أهل العلم يرى بأنه يقتل ولا يستتاب لأنه كاذب في توبته وإن تاب، وبعض العلماء يرى عرض التوبة عليه لأنها تعرض على المشرك ليقبل، إن قبلها وتاب تاب الله عليه، وإن لم يقبلها قتل. ومن السحر علم النجوم التي يستدلون بها على حوادث الأرض، فيقول إذا طلع النجم من مكان كذا وكذا وقع كذا وكذا، وهذا من التخرص والقول على الله بدون علم. لهذا جاء في الأثر من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع، يعني بما يحل سحر الساحر يحل بالرقى الشرعية لا بالتمائم ولا بالشعوذة ولا بحل سحر السحرة. فمما يبتلى به من يبتلى بالسحر أو أقاربه أنهم يهرعون إلى السحرة ليفكوا السحر، وقد يفك السحر بأفعال السحرة، وهذه مصيبة أكبر من مصيبة المرض بالسحر، لأنه ورد في الحديث من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الحل بالرقى بالقرآن الكريم بفاتحة الكتاب والمعوذتين التي رقي بهما جبريل، رقى بهما جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم لما سحر، سحره اليهودي وكان يرى بأنه يفعل الشيء ولم يفعله، فرقاه جبريل فبرئ وأعلمه الله بموقعه فاستخرجه. وبالأحاديث النبوية والقرآن كله يرقى به بشروط الرقية الشرعية، أن تكون من الوحيين وأن تكون باللسان العربي أو بما يفهم معناه، وأن يعتبرها الراقي والمرقي سببا من الأسباب. أما بسحر مثله فيمنع، لا يجوز أن يحل السحر بسحر مثله، بل يحرم ذلك. قالوا من يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر، أي من أتى إلى كاهن وهو الذي يدعي علم المغيبات فسأله عن أشياء من علوم الغيب فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد بذلك الحديث. الفصل الثاني
أولها ركن أساس أعظمه وهو الصراط المستقيم الأقوم، وكل شيء الشهادتين فاسكت واعتزل، العروة الوثقى اسكت واعتزل، العروة الوثقى التي لا تنفصل، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من استطع. فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة،
وبالملائكة الكرام
وكتبه المنزلة
المطهرة، قوله رحمه الله: اعلم بأن الدين قول وعمل. الدين قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح. وفي تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والناظم رحمه الله عرف الدين بجميع مراتبه بأنه قول وعمل، وهو قول وعمل واعتقاد، وهذه المراتب الثلاث لا يخرج دين الإسلام عنها. فالإسلام مراتبه، الدين مراتبه إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، وركن الإحسان واحد، وهذا هو الدين كله. كل ما جاء من جزئيات ومفردات داخلة من دين الإسلام داخلة في هذه المراتب الثلاث. ثم أشار الناظم رحمه الله إلى حديث جبريل المشهور، حديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فأخبره عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت، فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: صدقت، فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لست بأعلم بها منك، أي علمها عند الله تبارك وتعالى. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فأخبره عن مراتب الدين في جلسة واحدة. ثم بعد ذلك انصرف، فسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا في دليل على أن الملائكة ترى، وأنهم يتصورون في صور متعددة كما يشاء الله تبارك وتعالى. فقوله الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان، أي مراتب الدين: إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة لها أركان كما سبق. وأول أركان الإسلام الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد سبق أن بينا في بعض الدروس شروط أركان لا إله إلا الله وشروطها وشروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثاني ركن إقامة الصلاة جمعة وجماعة مع المسلمين في أوقاتها الخمسة بدون تكاسل ولا تساهل، وبيان ما يترتب عليها من ثواب الدنيا وجزاء الآخرة. والزكاة شقيقة الصلاة، فالصلاة زكاة البدن، والزكاة زكاة المال، والصوم هو الصوم هو الشهر المعروف في السنة شهر واحد، وهو شهر رمضان، فرض وركن من أركان الإسلام الخمسة. والحج ركن كذلك في العمر مرة واحدة، حج واعتمار. وأركان الإيمان الستة: إيمان بالله تبارك وتعالى، ومعناه الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. والإيمان بالملائكة بأنهم عالم غيبي خلقهم الله من نور وجب لهم على طاعته فلا سبيل لهم إلى معصيته، وأنهم على وظائف متنوعة ومتعددة في الدنيا والبرزخ والآخرة، فمنهم الكرام الكاتبون، ومنهم الذي ينزل بالوحي، ومنهم ملائكة لقبض أرواح الناس، وملائكة لحفظ بني آدم، وملائكة شياحون في الأرض يتتبعون مجالس الذكر والعلم، فإذا وجدوا مجلسا فيه علم وفقه في الدين اجتمعوا إليهم ومسحوهم بأجنحتهم وحفوهم إلى عنان السماء. وهذا فضل العلم وفضل أهله، إذا أخلصوا وأصابوا، إذا أصابوا في العلم الشرعي وأخلصوا لله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يحبهم ويهيئ ملائكته الكرام يصطحبونهم في الأرض ويحفون بهم ويمسحونه بأجنحتهم، وهذا الفضل لم يكن لأحد إلا لطلاب العلم، فهنيئا لطالب العلم المخلص الذي أخلص في الطلب وأخلص في سائر العبادات. ومن هنا فإن النفس تحتاج إلى جهاد في كل ما يتعلق بأمر الدين. ورحم الله ابن القيم إذ حث على جهاد النفس وقال: وللنفس أربع مراتب، لجهاد النفس أربع مراتب. المرتبة الأولى يجاهدها صاحبها على تعلم الهدى حتى يكون فقيها في دينه، وهذا لا يتم إلا بجهاد النفس، لأن النفس تميل إلى الهوى، فلتجاهدها حتى تتفقه في الدين. ثانيا، المرتبة الثانية تجاهدها لتعمل بما فقهت وعلمت، والمرتبة الثالثة تجاهدها حتى تنشر من العلم ما علمته وعملت به، والمرتبة الرابعة تجاهدها لتصبر على الأذى الذي ينالها حال الطلب وحال العمل وحال النشر. وهكذا وجوب الإيمان بالكتب المنزلة، ما سماه الله لنا في الفرقان وما جاء بذكره على سبيل الإجمال، فأنزل الله فسمى الله عز وجل من الكتب التوراة، وهو الكتاب الذي أنزله الله على موسى فيه هدى ونور إلى على بني إسرائيل، إلا أنهم حرفوه وغيروه وبدلوه فساء ما عملوا. والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فيه هدى ونور أيضا، وهو كمكمل لما في التوراة من الأحكام، وصحف إبراهيم وموسى والزبور الذي أنزله الله على داود فيه حكم مواعظ وأحكام، والفرقان الذي ختم الله عز وجل به الكتب المنزلة وهو كتاب هذه الأمة الذي يجب علينا الإيمان به جملة وتفصيلا علما وعملا. وبالرسل الكرام الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أمم الأرض، وأولهم نوح أرسل برسالة ودعا قومه إلى التوحيد لما فشى فيهم الشرك، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن كانوا 10 قرون من عهد آدم عليه السلام إلى عهد نوح، 10 قرون على ملة صحيحة سليمة لا يوجد فيهم شرك أبدا، حتى نجم الشرك بسبب الغلو في الصالحين. المعلومات اللي عندي عن الشيخ حمد عند الكثير من الجماعة، والمعلومات اللي عندي عن الشيخ أحمد ما أظن تزيد عن المعلومات اللي عند طلاب العلم اللي لهم علاقة بالشيخ أحمد، إما بالهاتف وإما بدراسة كتبه المعروفة المنشورة. لكن إن شاء الله غدا ممكن أتكلم بما يسر الله، ومن طلابه من يجمع ترجمة له وتطبع إن شاء الله وتنشر إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم. يقول السائل: ما رأيكم في تعلم علم الفلك الزراعي للاستعانة به في معرفة مواقيت بذر الثمار لاندثار هذا العلم، فهل استمر فيه؟
هذا ليس من ضروب السحر ولا من شعبه. تعلم منازل هو كعلم الأوقات التي نعرفها الآن والشهور. علم المنازل ليس محظورا لمن يحسنه، لكن الذي هو محظور ومن السحر علم النجوم، الذين يتعاطون ينظرون في النجوم ويستدلون بها على الحوادث الأرضية.
السلام الله عليكم. يقول السائل: قول الناظم وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع، ألا يدل هذا على أن هنا له قول مشهور وهو حل السحر بالسحر، ولكن الناظم اختار قول قوي وترك قول آخر بترجيح منه وعليه، ألا نقول أنه لا ينكر على من اختار القول الثاني؟
هذه المسألة قد بحثت على مستوى كبار أهل العلم، واتفق الجمهور على أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله مهما كانت الظروف والمسوغات، فإن الوعيد شديد في تعلم السحر والإتيان إلى السحرة وطلب فك السحر منهم لما فيه من التشجيع لهم على هذا الشر المستطير. فإذا أباح من أباح ذلك بحجة الاضطرار وأنه قد سبقه من سبقه، استفحل أمر السحرة وانتشر السحر، وبدل أن يعملوا خفية يعملوا علانية بحجة الضرورة، فسدا لباب الشر وقمعا للفتنة لا يجوز لأحد أن يذهب إلى السحرة ليتعالج مما لديه من السحر، بل يحرم ذلك مطلقا، فلا يباح من العلاج إلا ما هو مباح، والسحر ليس من المباحات بل من المحرمات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قريتنا جامع به قبران من الناحية الغربية عند الباب، ويوم الجمعة عندما يزدحم المسجد بالمصلين يتوجه الناس إلى هذه القبور، هل الصلاة جائزة في هذا المسجد والحال ما ذكرنا؟
إذا كانت في رحبة المسجد وفي مصلى الناس فلا يجوز الصلاة في المسجد، والواجب على العقلاء وأهل العلم في هذه القرية أن يعالجوا القضية بواسطة السلطة، القضاء أو الولاية الإمارة، ويبينون لهم بالتي هي أحسن، فينجحون بإذن الله تعالى في تغيير هذا المنكر الكبير. وإلا فالأصل أن القبور إذا وضعت في المساجد يجب أن تنبش، ولا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر طالما هو من بقعة القبر، من بقعة المسجد. الشرك لا يعذر بجهله أحد إلا من لم تبلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يسمع أن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا، فهذا له حكم آخر. أما من يسمع أن الله أنزل قرآنا وأرسل رسولا وأمره بالتوحيد، أمره ليأمر الناس بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، فلا يعذر مثل هذا ولا يحج عنه، لأن من مات على الشرك فإنه من أصحاب الجحيم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إذا ثبت في التحليل الطبي
الآية الكريمة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا مات وهو مشرك الشرك الأكبر لا يستغفر له أحد ولا يحج عنه أحد ولا يدفع عنه قربة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ثبت في التحليل الطبي أن هذا الرجل لا يصلح أن يتزوج بهذه المرأة، فهل لولي أمر المرأة أن يرده لهذا السبب فقط؟
هذا سبب شرعي، الأطباء قولهم معتبر، إذا كان فيه عيب من العيوب أو مرض من الأمراض يرد به. الذي يقول ايش اولا؟
يعني هو لا يرغب ان يشاهد اهل بيته القنوات التي تظهر الدعاة
الحقيقية. الحقيقة معه حق، القنوات التي لا يستفاد منها في دين ولا دنيا مشاهدتها ضرر، واقل شيء عبث اذا لم يكن فيها ضرر، علما انها ضررها معروف وملموس، إما بظهور النساء الكاشفات العاريات، وإما بظهور هؤلاء السحرة، أشياء كثيرة ضارة غير نافعة في الدين والدنيا. فعليه أن يعلم أهل بيته، يبين لهم الحق ويضع لهم البديل من الكتب الطيبة والأشرطة النافعة. وأما الأناشيد وهذه الأشياء فهذه الضارة غير نافعة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لوضع بعض الناس اليدين على المرافق عند ابتداء الصلاة بعد تكبيرة الإحرام أصل في الدين؟
كيف؟
هل لوضع بعض الناس اليدين على المرافق عند ابتداء الصلاة بعد تكبيرة الإحرام أصل في الدين؟
المرافق كيف؟
أيوه. هل لوضع بعض الناس اليدين على المرافق هكذا الظاهر ولا
هكذا؟ لا، الوضع الشرعي غير هذا. الوضع الشرعي أن يقبض اليسار باليمين، يقبض الكف ويكون أطراف الأصابع على الساعد ولا يتجاوز هذا. هذه السنة، أن يقبض الكف، كف اليسرى باليمنى، ويكون الأصابع طرف الأصابع على الساعد، فلا يزيد على هذا. أما على المرافق هكذا هذا غير مشروع، وهو الذي يمكن يسأل عنه السائل.
وإذا كان في زحمة يعني في ازدحام يضطر
الازدحام، حتى لو أرسل يديه ما عليه، ضرورة لها أحكام، فيرسل يديه لا حرج عليه إذا لم يجد لها مكان.
ولا يضعها على
يرسلها أحسن.
يقول السائل: كيف نتعامل مع من يقول لشخص أنت والرسول ما تستحون، مع أنه يقول أنا قد تبت؟
هذا سب للرسول عليه الصلاة والسلام، وسب الرسول لا تقبل توبته في الدنيا، بل يجري معه الحاكم المسلم الإجراءات التي تردع أمثاله. فإذا توب توبة صادقة يمكن تنفعه في الآخرة، أما في الدنيا فمن الذي يعفو عن السب والشتم إلا الشخص نفسه؟ والرسول قد مات عليه الصلاة والسلام،
يعني يبلغ عنه
شيء؟ فنعم، يبلغ عنه الإمارة، ويبلغ عنه القضاء، يبلغ عنه الولاية، حتى يأخذون حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القتل. ساب الرسول وشاتمه يقتل. اقرأوا كتاب ابن تيمية رحمه الله، الصارم المسلول على شاتم الرسول، هذا شاتم وسب الذي يقول لا يستحي. نعم.
سلام الله عليكم. يقول السائل: عندما أشاهد محاضرة لبعض الحزبيين أتأثر وأبكي بكاء شديدا، فماذا أفعل؟
إن يعني حصل هذا تأثرا بما يسمع فهو ليس متأثر بالشخص، وإنما هو لما سمع من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا حاصل. ولا يجوز له أن يحب المبتدع كمحبته لصاحب السنة ويقدره كصاحب السنة، لأنه مبتدع خالف أهل السنة والجماعة، فيهجره ويبغضه. أما التأثر فقد يسمع الإنسان كلام الحق ويتأثر منه ويبكي، آيات محكمات وأحاديث صحيحات، الترغيب والترهيب والزجر، كفاية إجرام. ولم يكن ولم يمتثل التكاليف الشرعية، فما انطبقت عليه الإرادة الشرعية بسبب تخلفه هو. إذن عرفنا أن وقوع أن السحر حق، وأن من أنكره أنكره بدون علم وبدون دليل، ولكنه بمشيئة الله وقدرته، لا بطبعه ولا بتأثير الساحر بقدرته، وإنما هو سبب في الشر فيقع السحر بقضاء الله وقدره ابتلاء من الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يحمد على أفعاله ولا يسأل عما يفعل، فلا يجوز أن يقال لماذا أقدر الساحر حتى استطاع أن يفعل الأذى ويلحق بالناس شر، لا يجوز ذلك، ولكن يلام الفاعل، هو الذي يلام الساحر. لما ذكر الشيخ التقدير بما قدره القدير احترز بقوله أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، وهذا هو الكلام الذي تحدثنا عنه قريبا، لأن الإرادة الكونية التي ترادفها المشيئة الإلهية العامة هي التي كتبت في الأزل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم تقع الأمور كما كتبت في الأزل، لا تتقدم ولا تتأخر ولا تتغير ولا تتبدل. القليل والكثير، فهذا التقدير هو الذي أراده الناظم وفق أدلة الكتاب والسنة، لا في الشرعة المطهرة، فالشرعة المطهرة أراد الله عز وجل شرعا من العباد أن يطيعوه فلا يعصوه، وأن يفعلوا الخير ويتركوا الشر، وأن يفعلوا الطاعات ويتركوا المعاصي، وأن يتوجهوا إليه بكل عبادة مالية أو بدنية، إليه وحده دون سواه، وينبذوا عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي أراده الله شرعا، أي في الكتب التي أنزلها وعلى ألسنة المرسلين الذين أرسلهم. وأشار الناظم رحمه الله إلى الدليل الذي يثبت ما قال بقوله أتى في السنة المطرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك، ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا بيان إلى حد الساحر، وقوع السحر وحد الساحر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته أمر بقتل كل ساحر وساحرة، لأنهم من أهل الفساد في الأرض، يفسدون في الدين والدنيا، فهم من الأعضاء الفاسدة التي يجب إزالتها من المجتمعات. وحفصة رضي الله عنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت، والمعلوم من الأدلة أن الساحر إذا علم بسحره وظهر أمره أنه ساحر أو كاهن أو منجم فإنه يقتل. وهل تعرض عليه التوبة أو لا تعرض خلاف بين العلماء، فبعض أهل العلم يرى بأنه يقتل ولا يستتاب لأنه كاذب في توبته وإن تاب، وبعض العلماء يرى عرض التوبة عليه لأنها تعرض على المشرك ليقبل، إن قبلها وتاب تاب الله عليه، وإن لم يقبلها قتل. ومن السحر علم النجوم التي يستدلون بها على حوادث الأرض، فيقول إذا طلع النجم من مكان كذا وكذا وقع كذا وكذا، وهذا من التخرص والقول على الله بدون علم. لهذا جاء في الأثر من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع، يعني بما يحل سحر الساحر يحل بالرقى الشرعية لا بالتمائم ولا بالشعوذة ولا بحل سحر السحرة. فمما يبتلى به من يبتلى بالسحر أو أقاربه أنهم يهرعون إلى السحرة ليفكوا السحر، وقد يفك السحر بأفعال السحرة، وهذه مصيبة أكبر من مصيبة المرض بالسحر، لأنه ورد في الحديث من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الحل بالرقى بالقرآن الكريم بفاتحة الكتاب والمعوذتين التي رقي بهما جبريل، رقى بهما جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم لما سحر، سحره اليهودي وكان يرى بأنه يفعل الشيء ولم يفعله، فرقاه جبريل فبرئ وأعلمه الله بموقعه فاستخرجه. وبالأحاديث النبوية والقرآن كله يرقى به بشروط الرقية الشرعية، أن تكون من الوحيين وأن تكون باللسان العربي أو بما يفهم معناه، وأن يعتبرها الراقي والمرقي سببا من الأسباب. أما بسحر مثله فيمنع، لا يجوز أن يحل السحر بسحر مثله، بل يحرم ذلك، قالوا من يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر، أي من أتى إلى كاهن وهو الذي يدعي علم المغيبات فسأله عن أشياء من علوم الغيب فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد بذلك الحديث. الفصل الثاني بالملائكة الكرام وكتبه المنزلة المطهرة قوله رحمه الله اعلم بأن الدين قول وعمل. الدين قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح، وفي تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والناظم رحمه الله عرف الدين بجميع مراتبه بأنه قول وعمل، وهو قول وعمل واعتقاد، وهذه المراتب الثلاث لا يخرج دين الإسلام عنها. فالإسلام مراتبه، الدين مراتبه إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، وركن الإحسان واحد، وهذا هو الدين كله. كل ما جاء من جزئيات ومفردات داخلة من دين الإسلام داخلة في هذه المراتب الثلاث. ثم أشار الناظم رحمه الله إلى حديث جبريل المشهور، حديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لست بأعلم بها منك، أي علمها عند الله تبارك وتعالى. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فأخبره عن مراتب الدين في جلسة واحدة. ثم بعد ذلك انصرف، فسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا في دليل على أن الملائكة ترى، وأنهم يتصورون في صور متعددة كما يشاء الله تبارك وتعالى. فقوله الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان، أي مراتب الدين إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة لها أركان كما سبق. وأول أركان الإسلام الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد سبق أن بينا في بعض الدروس شروط أركان لا إله إلا الله وشروطها وشروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثاني ركن إقامة الصلاة جمعة وجماعة مع المسلمين في أوقاتها الخمسة بدون تكاسل ولا تساهل، وبيان ما يترتب عليها من ثواب الدنيا وجزاء الآخرة. والزكاة شقيقة الصلاة، فالصلاة زكاة البدن، والزكاة زكاة المال، والصوم هو الصوم هو الشهر المعروف في السنة شهر واحد وهو شهر رمضان، فرض وركن من أركان الإسلام الخمسة. والحج ركن كذلك في العمر مرة واحدة، حج واعتمار. وأركان الإيمان الستة: إيمان بالله تبارك وتعالى، ومعناه الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. والإيمان بالملائكة لأنهم عالم غيبي خلقهم الله من نور وجبلهم على طاعته، فلا سبيل لهم إلى معصيته، وأنهم على وظائف متنوعة ومتعددة في الدنيا والبرزخ والآخرة. فمنهم الكرام الكاتبون، ومنهم الذي ينزل بالوحي، ومنهم ملائكة لقبض أرواح الناس، وملائكة لحفظ بني آدم، وملائكة سياحون في الأرض يتتبعون مجالس الذكر والعلم، فإذا وجدوا مجلسا فيه علم وفقه في الدين اجتمعوا إليهم ومسحوهم بأجنحتهم وحفوهم إلى عنان السماء. وهذا فضل العلم وفضل أهله إذا أخلصوا وأصابوا، إذا أصابوا في العلم الشرعي وأخلصوا لله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يحبهم ويهيئ ملائكته الكرام يصطحبونهم في الأرض ويحفون بهم ويمسحونه بأجنحتهم. وهذا الفضل لم يكن لأحد إلا لطلاب العلم، فهنيئا لطالب العلم المخلص الذي أخلص في الطلب وأخلص في سائر العبادات. ومن هنا فإن النفس تحتاج إلى جهاد في كل ما يتعلق بأمر الدين. ورحم الله ابن القيم إذ حث على جهاد النفس وقال: وللنفس أربع مراتب، لجهاد النفس أربع مراتب. المرتبة الأولى يجاهدها صاحبها على تعلم الهدى حتى يكون فقيها في دينه، وهذا لا يتم إلا بجهاد النفس، لأن النفس تميل إلى الهوى، فلتجاهدها حتى تتفقه في الدين. ثانيا، المرتبة الثانية تجاهدها لتعمل بما فقهت وعلمت، والمرتبة الثالثة تجاهدها حتى تنشر من العلم ما علمته وعملت به. والمرتبة الرابعة تجاهدها لتصبر على الأذى الذي ينالها حال الطلب وحال العمل وحال النشر. وهكذا وجوب الإيمان بالكتب المنزلة، ما سماه الله لنا في الفرقان وما جاء بذكره على سبيل الإجمال. فأنزل الله فسمى الله عز وجل من الكتب التوراة، وهو الكتاب الذي أنزله الله على موسى فيه هدى ونور على بني إسرائيل، إلا أنهم حرفوه وغيروه وبدلوه فساء ما عملوا. والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فيه هدى ونور أيضا، وهو كمكمل لما في التوراة من الأحكام. وصحف إبراهيم وموسى والزبور الذي أنزله الله على داود فيه حكم مواعظ وأحكام، والفرقان الذي ختم الله عز وجل به الكتب المنزلة، وهو كتاب هذه الأمة الذي يجب علينا الإيمان به جملة وتفصيلا علما وعملا. وبالرسل الكرام الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أمم الأرض، وأولهم نوح أرسل برسالة ودعا قومه إلى التوحيد لما فشى فيهم الشرك، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن كانوا 10 قرون من عهد آدم عليه السلام إلى عهد نوح، 10 قرون على ملة صحيحة سليمة لا يوجد فيهم شرك أبدا، حتى نجم الشرك بسبب الغلو في الصالحين.